يا آدم تنفصل معنا مسألة مهمة جدا في فقه الصيام، وهي إذا وطأ الرجل أهله وهو صائم في رمضان فهل عليه الكفارة أم لا؟ هو عليه الكفارة، والكفارة سيأتي ذكر عنها بالتفصيل، ولكن هل هي عليه الكفارة أم لا؟ مسألة وقع فيها خلاف، وأصل الخلاف في هذه المسألة هل ثبتت زيادة وأهلكت أم لم تثبت. قال هلكت يا رسول الله، هو هلك وهي، فإذا قال هلكت وأهلكته وأهلكتها معي وأهلكتها معي فعليها الكفارة، وإن لم يقل فلا كفارة عليها. فانفرد المعلى بن منصور عن سفيان بن عيينة بزيادة لفظة وأهلكت. قال الخطابي في معالم السنن في الجزء الثالث صفحة 271 قال هذه اللفظة غير محفوظة، والمعلى ليس بذاك في الحفظ والإتقان. وكذا قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الثالث صفحة 268 فقال رحمه الله تعالى وهذه زيادة لا يرضاها أصحاب الحديث، زيادة وأهلك لا يرضاها أصحاب الحديث، وممن تكلم على بطلان هذه الزيادة بتفصيل وتفريع كعادته الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في كتابه العظيم العلل في الجزء العاشر صفحة 232 وما بعد، تكلم وأفاد وأجاد وأسهب أن لفظ وأهلك إنما هي منكرة وليست بصحيحة، فالصحيح قوله قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله، ولم يقل أهلكت، ومعنى قوله هلكت وقعت في الإثم بفعل ما حرم علي فعله وأنا صائم. وعبر الرجل عن هذا بأكثر من عبارة، وهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك، وسيأتي في الرواية قال له ولما، فهنا قال وقعت على امرأتي في رمضان، وقعت على امرأتي في رمضان، فقال له صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ وقع خلاف بين أهل العلم في الرقبة هل يشترط أن تكون مؤمنة أو غير مؤمنة، بتفصيل يأتي عند الشارح إن شاء الله. وهنا قال وقعت على امرأتي، وفي رواية ستأتي يقول وقعت، فيسمى الكناية عن ألفاظ الوقاع، متى اضطر الرجل أن يستكفي في شيء فيه وطئ فيسمى أن يكني وأن لا يصرح، والتصريح لا يكون إلا عند الضرورة، التصريح لا يكون إلا عند الضرورة، فإن احتاج قال صرح، وإن لم يحتاج فيكمي. قال وقعت على امرأتي في رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة. قال رجل أعرابي فقير، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. في رواية عند أبي داود قال الرجل والذي بعثك بالحق ما أملك غيرها، وضرب بيده على صفحة عنقه، قال والذي بعثك بالحق ما أملك غيرها، لا أملك شيئا إلا نفسي، فأنا فقير لا أملك شيئا، لا أملك كفارة ولا أملك طعاما. قال له هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ إذن لابد الكفارة عتق الرقبة أولا، فإذا ما استطع ما في عتق رقبة في صيام شهرين متتابعين. وهذا يسميه أهل العلم أن الكفارة ليس على التخيير، وإنما هي واجبة على الترتيب. فالكفارة من أتى أهله في رمضان تجب على أرجح قولي العلماء عند مذهب مالك كما سيأتينا مفصلا إن شاء الله. من أتى أهله في رمضان تجب على الترتيب ولا تجب على التخيير. فالذي في الصائم ليس بمخير، إن شاء أعتق وإن شاء صام وإن شاء أطعم، وإنما أولا يعتق الرقبة، فإن لم يجد فيأتي صيام الشهرين، ولا بد أن يقع الصيام متتابعا، لا بد أن يقع الصيام متتابعا. كما نصوم رمضان بالتتابع، فمن وطأ أهله في رمضان فعليه صيام شهرين متتابعين. وهذا التتابع يغفر إن وجد عذر شرعي أو حسي، شريطة ألا يتحايل عليه. فلا يجوز للمكفر والواجب في ذمته صيام شهرين متتابعين أن يحدث سفرا من أجل الفطر، لكن لو كان صاحب سفر فسافر فله أن يفطر. لو وجد العذر الشرعي، رجل وطأ أهله صام شهرين متتابعين وهو في الصيام تاجر طرأ عليه سفر، أو طرأ عليه سفر قربة، سفر حج أو مشابه، أو دخل العيد أيام التشريق أيام العيدين، هذا العذر الشرعي فيجب عليه الفطر، يجب عليه الفطر أيام العيد. وبالمقدار الذي أذن فيه الشرع، بالمقدار الذي أذن فيه الشرع، يعني شوال يفطر يوم، الثاني يجب الصيام، لو أفطر اليوم الثاني يعيد من جديد، لكن يفطر واحد من شوال في عيد الأضحى يفطر يوم العيد ويفطر ثلاثة أيام التشريق، يفطر أربعة أيام والخامس عليه الصيام، ولا يحسب الأيام التي أفطرها من شهرين متتابعين. فإذا وجد عذر شرعي أو عذر حسي، عذر شرعي مثلا المرض، صائم يصوم شهرين متتابعين مرض مرضا جديدا خشي على نفسه الهلاك، فحينئذ يفطر بمقدار الضرورة، ثم بعد أن يبرأ يكمل الصيام. وكذلك المرأة في غير الوقت، المرأة مثل قتلت فعليها صيام شهرين متتابعين، فحاضت فتفطر في وقت حيضها بمقدار حيضتها، وبعد ذلك تعود وتتابع. وهذا هو العذر الحسي، وهو المانع الذي يمنع المرأة من أن تتابع الصوم. ولذا لا بد من صيام شهرين متتابعين، وأن يقع الصيام بالتتابع في حق من وطأ أهله في رمضان. قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ لابد من إطعام 60 مسكين، على خلاف يأتي تفصيله في كلام الشارح إن شاء الله. قال ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، أتي بزنبيل، بمكتل، بقفة، بإناء فيه تمر، فقال صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. إذا الصدقة لابد أن تكون الصدقة تطعم 60 مسكين. وقع في رواية عند أبي داود فأتي بعرق فيه تمر فيه 15 صاعا، وفي رواية عند البيهقي فيها 20 صاعا، وليست العبرة بما فيها، وإنما العبرة بإطعام 60 مسكين، العبرة بإطعام 60 مسكين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. قال أفقر منا هكذا بالنصب، أفقر وهو مفعول به لفعل مقدر. أتجد يا رسول الله أفقر منا؟ أتجد أفقر منا؟ فعلى هذا تحمل رواية النص أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. اللابتان الحرتان، فالمدينة في الشرق، من الشرق والمغرب هنالك حرة، والحرة هي الأرض السوداء، الحجارة السوداء، وحدود المدينة حرة واقم أو حرة بني قريظة من جهة الشرق، وحرة تسمى حرة وبرة في جهة الغرب. فالمدينة بين هاتين اللابتين، بين هاتين المحلتين، بين هاتين الحرتين. وحرة واقم منسوبة لرجل من العمالقة، وهم أول من نزل المدينة، وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقسم إلى 5 أقسام متجاورة، فقسمان منها لليهود وثلاثة أقسام للأوس من الأنصار. وأما الحرة من جهة الغرب وهي حرة الوبرة، فهي حرة كثيرة الهضاب وكثيرة التلال، وكانت فيها قصر عروة بن الزبير، وفيها بئره، وفي شمالها من جهة الشرق في حرة الوبرة كان ينزل بنو سلمة، كان ينزل بنو سلمة. فقال أفقر منا فما بين لابتيها، يعني لو أنك يا رسول الله بحثت بالمنقاش ودققت وسألت فلن تجد ما بين حرتي المدينة، ما بين حدود المدينة، لن تجد أهل بيت أفقر منا. وأن تقول لي اطعم 60 مسكينا، لا يستطيع عتق الرقبة، لا يستطيع صوم شهرين متتابعين، لأن عنده شبق، إذا في نهار رمضان استطاع أن يتحمل، فكيف بصيام شهرين متتابعين؟ فما يستطيع صيام الشهرين المتتابعين. فقال اطعم 60 مسكينا. فقال له أفقر منا، ابتسام استنكاري، أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، أحوج للطعام، لهذا العرق، لهذه القفة، لهذا الزنبيل، لهذا الإناء الذي فيه هذا التمر، ما يوجد عندنا، لا يوجد أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم ضاحكا من قولها، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك شفقة عليه، تبسم ضحك من قوله، جاء يقول هلكت، اشترقت، وخرج وقد حمل الطعام وكفر الذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم به، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من حاله، رضا وشفقة عليه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، حتى بدت نواجذه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يضحك تبدو النواجذ، وهذا من هيبته ووقاره صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض المحدثين جمع جزءا مطبوعا في الضحكات التي ضحكها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، الشوارق المنيفة في بيان نواجذه صلى الله عليه وسلم الشريفة، جمع جميع الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت، أو حتى ظهرت أنيابه، حتى ظهرت نواجذه. والأنياب الأسنان المعروفة التي هي بجانب طواحين. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. يا ترى هل بقيت الكفارة معلقة في حقه؟ أم أنها سقطت؟ يعني هل صدقة أطعمه أهلك وبقيت في ذمته كفارة، أم أن هذه هي الكفارة؟ هذه مسألة مهمة تبحث في الحديث. في رواية عند الدارقطني قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فكله أنت وأهلك، انطلق كله، كل هذا التمر، أنت وأهلك فقد كفر الله عنك. ماذا تفيد هذه الرواية؟ تفيد أن الكفارة قد سقطت. اذهب فكله أنت وأهلك فقد كفر الله تعالى عنك. فالكفارة سقطت من ذمته. ولذا من بديع تبويبات الإمام البخاري على هذا الحديث في صحيحه قال: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء يتصدق به، ولم يكن له شيء يتصدق، باب من جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، فتصدق عليه فليكفر. ماذا يفهم من كلام البخاري هذا؟ أنه لا يرى الكفارة قد سقطت. قال: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، فلتبقى إيش؟ كفارة. لكن إطعامه الأهل هو الكفارة الآن، إطعامه أهله من يلوذ به من أقاربه هذا هو كفارة فطره، هذا هو كفارة فطره. ولذا بوب الإمام البخاري أيضا في كتاب الصيام فقال: المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة؟ الجواب نعم. قالوا: أطعمه أهله. هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ فنعم، إذا كانوا محاويج وتصدق على من جامع أهله وكان فقيرا وتصدق عليه فيجب فكفارته ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكفارته أن يطعم هذا الطعام إلى أهله المحاويج ويجزئه ذلك. ولذا الإمام البخاري كما تبين لنا من هذا المجلس أكثر من مرة، قلنا فقه البخاري في تراجمه، وبوب الإمام البخاري على هذا الحديث فوضعه في كتاب النفقة، وبوب عليه بقوله: باب نفقة المعسر على أهله، باب نفقة المعسر على أهله. لو أن الرجل أعسر فلا نفقة لأهله عليه إلا على قدر استطاعته، فهو ينفق على أهله بقدر استطاعته ولو كانت هذه النفقة من الصدقات، فلا يجوز له أن يستأثر بهذه الصدقة لنفسه. لو أعطي المعسر مال فلا يجوز أن يقول: والله هذا المال مالي، ومالي ولزوجتي، ومالي ولأولادي، فهم يسألون، لا، ما يجوز له ذلك. فالمعسر إذا أعطي حتى من الصدقات فلا يجوز له أن يستأثر. ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كله فأطعمه أهلك. فيجب على المعسر أن ينفق بالمقدار الذي هو ميسور في حقه ولو كان من باب الصدقات. ومن بديع تبويبات الإمام البخاري على هذا الحديث وضعه في كتاب الهبة، وبوب عليه بقوله رحمه الله تعالى: إذا وهب هبة فقبض الآخر ولم يقل قبلت. لا يشترط إن وهبت أحدا هبة أن يقول قبلت، مجرد القبض يكفي. فالرجل أخذها ولم يقل قبلت. والرجل هذا فقير، وهذا الأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم جعله الإمام البخاري من باب الهبة ولم يجعله من باب صدقة، لأنه لولا هذه المناسبة ما أعطي هذه الأعطية، يعني ما جاء سائلا وإنما جاء سائلا، لم يأتي سائلا بمعنى طالبا السؤال المال، وإنما جاء مستفتيا، جاء سائلا أي جاء مستفتيا. ولذا عد الإمام البخاري هذه الأعطية من النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الهبة، ولا يشترط في الهبة أن يقول الآخر قبلت، مجرد الآخر قبلت الهبة، وإن قبلت لزمت، فالعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده، فالوالد له في أي لحظة يرجع عن الهبة، إن وهب ابنه شيئا فله في أي لحظة أن يرجع عن هبته، فقط الوالد. أما الأم فليست كذلك، وسائر المسلمين ليسوا كذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فأطعمه أهلك، في رواية بإسناد صحيح عند أبي داود فيها زيادة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم وصم يوما واستغفر الله، وصم يوما. شو صوم اليوم هذا؟ قضاء. إذن القضاء غير كفارة، قال وصم يوما واستغفر الله، إذن ماذا يجب عليه هذا الرجل الذي قد جامعه في نهار رمضان؟ ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه أشياء: أولا الكفارة، وثانيا القضاء غير الكفارة، يقضي يوم. ولذا المرأة يجب عليها القضاء، المرأة إن طاوعت يجب عليها القضاء، لكن هل عليها كفارة؟ قلنا لا، لفظ هلكت وأهلكت، لفظ وأهلكت لفظ لم تثبت، مدارها على رجل المعلم بن زياد غير حافظ ولا متقن، فهو في الحديث الصحيح قال هلكت، فالواجب الكفارة والواجب القضاء والواجب الاستغفار. لماذا الاستغفار؟ لأنه فعل حرام، لأنه هلك قال أهلك، لأنه فعل حرام. يا ترى من أفطر بغير جماع، من أفطر بغير جماع فهل عليه كفارة؟ من أفطر آكلا أو شاربا عامدا هل عليه كفارة؟ الجواب لا. ماذا عليه؟ عليه التوبة والاستغفار وكثرة صيام النافلة. والحديث الذي يذكر عن أبي هريرة وعلقه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة التمريض، والحديث الذي يذكره البخاري في صحيحه دون إسناد بلفظة يروى ويذكر وهي صيغة التمريض، ضعيف عنده. من أفطر يوما من رمضان عامدا متعمدا لا يجزئه ولو صام الدهر، هذا حديث غير ثابت يضعفه الإمام البخاري. ولذا قال الحافظ ابن حجر فيه ثلاث علل، فهذا حديث غير صحيح، فلا يجوز قياس المجامع على الآكل، لا يجوز قياس المجامع على الآكل. وذكرنا في دروسنا الماضية من شرح صحيح مسلم حكم من أمن أو باشر فلا تجب في حقه هذه الكفارة. فهذه الكفارة خاصة بالجماع وليست بالفطر بالأكل والشرب ولا بمقدمات الجماع، هذه كفارة خاصة بالجماع. ومن الحيل المذكورة في كتب المتأخرين أن من أراد الجماع حتى لا يقع في هذه الكفارة، رجل أراد أن يجامع زوجته في نهار رمضان ولا ويريد أن يتفلت من هذه الكفارة، فيلقنونه شيئا سيئا، وهذا على نهج أهل القانون وليس على نهج أهل الدين. فيذكر بعض المتأخرين من أراد أن يطأ أهله ولا تكون عليه كفارة قال يأكل ويشرب ثم يطأ، يأكل ويشرب ثم يطأ، ما عليه كفارة. فهذا تحايل على الله وهذا تحايل على دين الله عز وجل. فمن أكل أو شرب وأراد أصالة الجماع فهذا عليه الكفارة، يعني من جعل الطعام والشراب تمهيدا له للوطئ فهذا تجب عليه كفارة المجامع، هذا تجب عليه كفارة الجماع. نأتي للسند الذي بعده.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم.